الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام حول ضابط المفهوم، ضابط الكلية لاقتناص المفهوم. ومن الآن ينبغي أن يكون واضحا أن البحث في المفاهيم بحث صغروي عن أصل ثبوت المفهوم بنحو الهلية البسيطة ومفاد كانت تامة، وما قد يتراءى من قولهم مثلا هل مفهوم الشرطية، مفهوم الجملة الشرطية حجة أم لا. هذا ليس على ظاهره، ليس على ما ينبغي، لأنه إذا ثبت المفهوم للجملة الشرطية وكانت الجملة الشرطية ظاهرة في المفهوم فالظهور حجة. البحث صغروي كما في الكفاية مثلا أنه هل تدل الجملة الشرطية على الانتفاء عند الانتفاع، فالانتفاء عند الانتفاع هو معنى المفهوم. فالبحث صغروي في أصل ثبوت المفهوم بالنسبة للجملة الشرطية، الجملة الوصفية، الجملة الغائية، الجملة الحصرية، اللقبية، العددية ونحو ذلك. فكما كان المنطوق حجة كذلك المفهوم وهو الانتفاء عند الانتفاء إذا ثبت صغرويا حينئذ تطبق كبرى حجية الظهور. فليس البحث هنا بحثا صغرويا عن حجية مفهوم الجملة الشرطية، وإنما البحث عن تشخيص صغريات الظهور. هل الجملة الشرطية مثلا لها مفهوم أم لا؟ هل تدل على الانتفاع عند الانتفاع أم لا؟ فإذا كان كذلك فحينئذ بعد الفراغ عن أصل ثبوت المفهوم أوتوماتيكيا إذا كانت الجملة ظاهرة في المفهوم فالظهور حجة. هذه النقطة ينبغي أن تكون واضحة في بحث المفاهيم من الآن وإلى الأبد. إذن البحث صغروي وليس بحثا كبرويا، هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية، ونحن نتكلم عن ضابطة المفهوم يعني عن ضابطة كلية لاقتناص المفهوم، نعيد ما ذكرناه في الدرس الأول حول هذا المقصد، وهو أن البحث هنا معقود لأجل مفاهيم المخالفة كما صرح بذلك السيد الشهيد رحمه الله في تقريرات البحث بحوث في علم الأصول في المجلد الثالث الصفحة 139. قال هذا البحث المعقود لأجل مفاهيم المخالفة بالخصوص، أكو مفهوم موافقة وأكو مفهوم شنو مخالفة. مفهوم الموافقة يعبر عنه الأولوية العرفية بطريق أو لا، ولا تقل لهما أف بطريق أو لا، وبالأولوية العرفية يدل على حرمة الشاذ والضار ونحو ذلك. هذا البحث في علم الأصول ليس معقودا إلى هذه الجهة، وإن كان تعريف المحقق الخراساني رحمه الله يكون تعريفا من هذه الناحية أعم من تعريف السيد الشهيد حينما عرف المفهوم في الحلقة الثانية بقوله رحمه الله أنه انتفاء طبيعي الحكم المنطوق، انتفاء سنخ الحكم طبيعي الحكم وليس انتفاء شخص الحكم، حيث قال هناك: ومن هنا صح تعريف المفهوم بأنه انتفاء طبيعي الحكم المنطوق على أن يكون هذا الانتفاء مدلولا التزاميا من المداليل الالتزامية وليس من المداليل شنو المطابقية. المحقق الخراساني عرف المفهوم بشكل عام وبنحو إجمالي أنه شنو قال: حكم غير مذكور، حكم غير مذكور. قال: فصح أن يقال إن المفهوم إنما هو حكم غير مذكور، حكم لم يذكر في الجملة باللفظ، لا أنه حكم لغير مذكور، لا أنه حكم لموضوع لم يذكر، لأن الموضوع قد يذكر: إن جاء زيد فأكرمه، موضوع زيد شرط المجيء، الحكم ما هو؟ وجوب الإكرام، إن جاء زيد فأكرمه، هذا المنطوق. ويدل بالدلالة الالتزامية أنه إذا لم يجيء زيد فلا يجب إكرامه، مش فلا تكرمه فلا تكرمه كما في بعض الحواشي والشروح على الكفاية يذكر مثال خطأ يقول لك فلا تكرمه، لا، فلا يجب إكرامه، وهذا عدم وجوب الإكرام، وهذا الحكم غير المذكور. فغير مذكورين صفة الحكم، حكم غير مذكور. عاد هذا الحكم قد يكون مفهوم الموافقة أو قد يكون شنه مفهوم المخالفة. لذات الكفاية قال: إن المفهوم مقابل المنطوق كما يظهر من موارد إطلاقه، يعني استعمالاته، هو عبارة عن حكم إنشائي، الإنشائي مقابل الإخباري وليس الإنشائي مقابل الفعلي، حكم إنشائي وهو مثلا إذا قلت في المنطوق إذا جاءك زيد فأكرمه، ففي المفهوم شنو لا يجب إكرامه، حكم إنشائي أو إخباري تستتبعه خصوصية المعنى، هاي اللي قلنا في الدرس السابق خصوصية المعنى المنطوقي. ما هي خصوصية المعنى؟ ينبغي أن يكون هذا واضحا في بحث المفاهيم، هذا المصطلح، لأنه نظرية المشهور. ما هي الخصوصية؟ ما هي خصوصية المعنى؟ المعنى المنطوقي، الخصوصية في نظرية المشهور كون العلة، كون الشرط عفوا، كون الشرط علة منحصرة، العلية الانحصارية، وبكلمة واحدة كون العلة شنو منحصرة، هذا معنى خصوصية المعنى. لما نقول الخصوصية، مصطلح الخصوصية اللي تسمعه ونمر عليه في كلمات القوم في مبحث المفاهيم، المراد من الخصوصية كون الشرط علة منحصرة، كون الشرط علة منحصرة. كيف نثبت هذا الانحصار؟ كيف نثبت أن العلة علة منحصرة؟ ذكروا عدة تقريبات، ففي الكفاية ذكر ثلاثة تقريبات، ثلاثة استدلالات وهذه الاستدلالات الثلاثة، طبعا هو جايب خمسة استدلالات، الأول دعوة التبادل والوضع وناقش فيه، الثاني الانصراف، كلامنا في الاستدلال الثالث والرابع والخامس. هذه التقريبات مولانا مشتركة في نقطة واحدة، وهي أن إثبات الانحصار كون الشرط علة منحصرة، إثبات الانحصار يكون بمقتضى الإطلاق ومقدمات الحكمة، يعني بالمدلوش انه التصديقي والمراد الجدي، لان نظرية المشهور راح يجينا ان شاء الله خلال الدرس، معنى الخصوصية اربع كلمات، لا كما قال المظفر في اصول الفقه ثلاث، اربع كلمات ونحفظها زين: اللزوم، الترتب، العلية، الانحصار، او قل بعبارة ثانية دلالة الجملة المفهومية. يعني شنو الجملة المفهومية؟ مثلا الشرطية لو على القول به كما هو المشهور. خصوصية عند المشهور كون العلة منحصرة للجزاء، يعني مثلا دلالة الجملة الشرطية على اللزوم، واحد اللزوم، ترتبي اثنين، العلي ثلاثة، الانحصاري. كيف اثبت القوم ان العلة علة منحصرة؟ مقدمات الاطلاق وقرينة الحكمة، نقطة. عاد هذه التقريبات تامة غير تامة مشتركة في هذه الجهة، وهي ان اثبات الانحصار بمقدمات الاطلاق، سواء ان هذه التقريبات مثلا التقريب الثالث عبر عنه في الكفاية اطلاق العلاقة اللزومية، اطلاق العلاقة اللزومية بين الشرط والجزاء. تقريب الرابع الاطلاق الاحوالي للشرط الذي هو موجود هنا في الحلقة الثالثة، الاطلاق الاحوالي للشرط سواء سبقه شيء اخر ام لا قارنه هذا. ما هو اطلاق احوالي؟ اطلاق الاحوالي يكون للجزء الحقيقي، فرد اكرم زيدا، ما قلنا هذا اطلاق احوالي في بحث المطلق المقيد، يعني في كل الاحوال غير مقيد بقيد غير مشروط بشرط، اكرم زيدا. مثل اعتق رقبة، لكن اعتق رقبة احوالي ام افرادي؟ افرادي صلى الله عليه. فمن هنا قلنا المطلق يختص فقط بالعام رقبة، حتى بالنسبة الى الخاص الى الجزء مثل زيد، اكرم زيدان غير مقيد بكل الاحوال، يسموه اطلاق احوالي. الاطلاق الاحوالي للشرط، احفظ هذا المصطلح جيدا، انه في الجملة الشرطية راح يجينا هذا الاستدلال وهذا التقريب، اصطلحوا عليه بالاطلاق الاحوالي للشرط، وهو دليل الرابع في كفاية الأصول، لما يبحث عن دلالة الجملة الشرطية على المفهوم. والخامس هو الإطلاق الأفرادي للشرط وليس الإطلاق الأحوالي، احنا اللي يهمنا شنو؟ الإطلاق الأحوالي للشرط. وين كان كلامنا؟ في هذه النقطة، انه في كفاية الاصول لما عرف المفهوم انه عبارة عن حكم انشائي او اخباري تتبعه خصوصية المعنى الذي اريد من اللفظ بتلك الخصوصية ولو بقرينة الحكمة، قلنا كيف اثبتوا الانحصار بقرينة الحكمة؟ هل هاي التقريبات تامة غير تامة؟ جميع هذه التقريبات والاستدلالات الخمسة ناقشها صاحب الكفاية ولم يقبل منها شيئا. يعني بالجملة، لا في الجملة، بالجملة كضابطة كقاعدة كلية، ان هذه التقريبات حتى التقريب الرابع اللي هو اهم هذه التقريبات لاطلاق الاحوال للشرط، قال هذا يتم مؤدى كلامه، يعني انما يتم في الجملة لا في الجملة. قال وفيه هذا الاطلاق الاحوال للشرط صفحة 196 انه لا تكاد تنكر الدلالة على المفهوم مع اطلاق الشرط كذلك. يعني شنو كذلك؟ اذا كانت العلة علة منحصرة، اذا كان الشرط علة منحصرة للجزاء، الا انه من المعلوم، معلوم شنو؟ بالاستقراء بالتتبع ندرة تحققه. الان يقول اغيون فالنافع للمستدل قليل، انه في بعض الموارد نعم نقدر بقرينة الحكمة نثبت شنو هذا الاطلاق الاحوال للشرط، لو لم نقل بعدم اتفاقه، والكثير غير نافع للمستدل. عبارة الاغيون واساس الكفاية. يعني شنو الكثير النافع؟ عندنا علتان، علة منحصرة وعلة شنو مستقلة تامة ولكنها غير منحصرة. شلون؟ اذا نمت فتوضأ علة تامة، اذا بلت فتوضأ علة تامة شرط الجزاء، لكن هل وجوب شنو الوضوء فقط وفقط بشرط واحد بعلة واحدة منحصرة؟ لا اكو اكثر من سبب، اكثر من علة، صح لو لا؟ فالعلة تامة، انه علة تامة لوجوب شنو وضوء البول الغائط ما ادري خروج الريح كذا، نواقض الوضوء بعد موجبات الوضوء، موجب سبب مر علينا في اللمعة السبب والموجب. هل هذا السبب علة منحصرة؟ لا، ولكنه علة تامة. فاعتراض المحقق الخراساني، لأن الموضوع متداخل مع بعضه البعض، حتى نفهم أصلا ضابطة المفهوم يحتاج إلى مثال واضح وهو الجملة الشرطية. في بعض الموارد نعم نتحصل على هذه العلة المنحصرة، لكن نقول لك هذا نادر الوقوع، والنادر غير نافع للمستدل، والكثير له علة تامة ولكنها ليست منحصرة، هذا الكثير غير نافع للمستدل. لاحظ إشكال المحقق الخراساني على شنو؟ ما ربما يتمسك للدلالة على المفهوم دلالة عن الظهور، دلالات ظهورات، دلالات مشتركة ظهورات نوعية، في الدلالة على المفهوم يتمسك بإطلاق الشرط، الشرط النحوي، إن جاءك زيد فأكرمه، ما نقول شرط جزاء مقدم تالي، بتقريب أنه لو لم يكن بمنحصر الشرط ولا منحصرة يلزم تقييده، أي الشرط، ضرورة أنه لو قارنه أو سبقه الآخر، يعني ويا شرط آخر ويا علة ثانية، لما أثر وحده هذا الشرط منحصرا، وحده وحده أنجز وحده، هذا وحده هنا يعني الشرط المنحصر على المنحصرة، لو قارنه شرط آخر مثل إن سلم عليك زيد أو جاءك، سلم عليك مقارن، أو سبقه بهذا المعنى، يقول إن سلم عليك وإلا إن جاءك فأكرمه، أي سموه سابقا. ولو كان الأمر كذلك، لو لم يقم الشرط على منحصرة، لو لم يقم بمنحصرين، للزم تقييده بداهة وضرورة أنه لو قارنه أو سبقه الشرط الآخر لما أثر هذا الشرط اللي هو فرضنا على منحصرة وحده وحده، والحال وهو حالي هذه وقضية إطلاقه ومقتضى الحال أن مقتضى إطلاق الشرط أنه يؤثر كذلك مطلقا. فهذا الشرط المقارن أو السابق مثل شنو يكون بمثابة ضم الحجر إلى الإنسان، عبارة تدخل مهكذا. فما يعني على قولتهم شو العبارة اللي كنا استعملناها في بحث المطلق المقيد سمن ذلك، يعني ما لأي معنى تضم الحجري إلى جنب الإنسان. هذا هو أهم تقريبا التقريبات في كلمات القوم، الإطلاق الأحوال للشرط. زين، المحقق الخراساني قلنا قال المفهوم حكم غير مذكور، لذلك يقول رحمه الله وكان يلزمه لذلك أي لأجل الخصوصية. ما هي الخصوصية؟ من أول الدرس قلنا كون الشرط علة منحصرة، كون الشرط علة منحصرة، العلية الانحصارية كما هي عبارة الشيخ في الحلقة الثانية، العلية الانحصارية، اللزوم العلي الانحصاري، يعني العلة شنو؟ منحصرة. وافقه في الإيجاب والسلب أو خالفه، يعني مفهوم الموافقة أو مفهوم المخالفة. بينما على رأي السيد الشهيد، طبعا ما لدينا خوف في الكفاية وتفاصيلها وإشكالات على تعريف العضدي أنه حكم لغير مذكور أي لموضوع، بس بهالمقدار أريد أن أقول بأن نظر السيد الشهيد رحمه الله متوجه إلى مفهوم المخالفة، الانتفاء عند الانتفاء، وليس ناظر إلى تعريف الآخر أنه حكم غير مذكور سواء كان هذا مفهوم موافقة أو مفهوم مخالفة. فلهذا هو السيد الشهيد عبر كذا مرة والمقيد ينتفي إذا انتفى قيده، وأنه الانتفاء عند الانتفاء. وهذه العبارات موجودة أيضا في كلمات صاحب الكفاية كما مر علينا في الدرس السابق حينما أشرنا إشارة إلى أن الجملة الشرطية، نص عبارة المحقق الخراساني، الجملة الشرطية هل تدل على الانتفاء عند الانتفاء؟ ما معنى الانتفاء عند الانتفاء؟ قلنا عبارة أخرى عن المفهوم. هاي النقطة الثانية. الثالثة ينبغي أن تكون أيضا واضحة جدا، وهي أنه مولانا الكلام في بحث المفاهيم عن الجمل، عن شنو؟ الجمل التركيبية وليس عن المفردات التصورية، عن المعاني المفردة. ولهذا شنو نقول؟ نقول جملة الشرط، جملة الجملة الوصفية، جملة الغائب، صح ولا لا؟ فالكلام هنا عن الجملة التركيبية. وطبعا هذا يظهر من كلمات السيد في الحلقة الثانية مولانا، في الحلقة الأولى كذلك، وهنا أيضا مثلا في الحلقة الثانية تضابط المفهوم لما يقول وعلى ضوء ما ذكرناه في تعريف المفهوم، ما هو اختصار انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط، نواجه السؤال التالي وهو ما هو هذا النحو من الربط الخاص المخصوص الذي يستلزم انتفاء الحكم عند انتفاء قيده، قيد عن الشرط، لكي نبحث بعد ذلك. لا يتكلم وحط عليه خطين، عن الجمل، عن شنو نبحث؟ عن الجمل التركيبية، مش انه نبحث عن لفظة كل هل هي تدل على الأموم بالوضع ام بقرينة الحكمة، لكن نبحث شنو؟ عن لفظة، عن مفردة. هنا في بحث المفاهيم نبحث عن الجمل التي يمكن القول بانها تدل على ذلك النحو من الربط الخاص، يعني انتفاء الجزاء عند انتفاء الشر او الانتفاء عند انتفاء، وبالتالي يكون لها مفهوم، المفهوم مقابل المنطوق، باعتبار ان الجملة ذات مدلولين، احدهما ايجابي والاخر سلبي. فالايجابي، لاحظ كلمة مدلول، وهذا بحث الكفاية، ان المفهوم من صفات المدلول يعني المعنى، اما من صفات الدلالة هنا قال الاشبه ان يكون المفهوم من صفات المدلول يعني المعنى، لهذا يقولوا ما اي معنى دل عليه اللفظ. اللفظ ليش نقول اللفظ؟ لاخراج مقدمة الواجب وامثال ذلك، فانها مدليل التزامي لكن مش باللفظ. ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق المفهوم، هذا احد التعريف مرت عليه في السابق. هذه لفظة ما دل يعني شنو؟ قالوا هنا المعنى. فالمفهوم من صفات المدلول والمعنى أم من صفات الدلالة؟ الدلالة اللي هي الرابطة بين الدال والمدلول. قال في الكفاية الأشبه أن تكون شنو؟ من صفات المدلول. والشاهد على ذلك تعريفات القوم للمفهوم، بل تصريحاتهم بأنه من صفات المدلول للدلالة. زين، هل لهذا البحث ثمرة؟ يقول لك هذا ما ليس ثمرة مع ذلك. تتذكروا بحثنا اللي مر انقسام العام، اكو نظريتين الى الاستغراقي والمجموعي والبدلي، مش السيد ناقش صاحب الكفاية وقال انه هذا بالحظ ذات المعنى وذات المفهوم، مش لاجل اختلاف وكيفية انهم تعلق الحكم به. فعلى مستوى المدلول التصوري، المعنى التصوري كمفردة تصورية، احد العلماء واحد من العلماء غير مجموع العلماء كمفردة تصورية. زين، هذا البحث له ثمرة ام لا؟ قالوا لا ثمرة له. نفس الكلام هذا بالنسبة الى انه من صفات المدلول ام من صفات الدلالة، ولكن يكون الواحد والطالب في هالمستوى على بينة من الامر، عاد له ثمرة ليس له ثمرة من تحت المعنى الحرفي. وظل الطلبة، انا ذكر عبارتين مقدمات الحلقات اللي كتبها المبررات، وظل الطلبة يكررون ان البحث عن المعنى الحرفي لا ثمرة له. نعم، ثمرة وين؟ في الاطلاق وفي التقييد. وتظهر مولانا ايضا في نفس بحث المفاهيم مفهوم الجملة الشرطية كما سيأتي ان شاء الله. زين، الان بعد هذه النقاط قلنا ان الجملة الشرطية مثلا ذات مدلولين، احدهما مدلول ايجابي والاخر مدلول التزامي سلبي. ما هو الايجابي؟ هو ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط، هذا ما في كلام. ومدلول اخر هو المدلول السلبي. ما هو؟ هو انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط. انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط عبارة اخرى عن مصطلح المفهوم. الان ضابط المفهوم، وان كنت انا شرحته بشكل اجمالي، اكو نظريتين، نظرية للمشهور ونظرية للسيد الشهيد رحمه الله هنا في الحلقة التاسعة. وفي حدود تتبعي القاصر طبعا واطلاعي المحدود، هذه النظرية موجودة في حقائق الاصول للسيد محسن الحكيم رحمه الله. نظرية السيد الشهيد ما هي؟ يقول ما يحتاج طولها يعني ونادونك يا حبشي، لا من الباب للمحراب. هذا ما عندي اصطلاح اساس الواحد على اقل يحفظ المطالب. نظرية السيد الشهيد سلام عليكم من الباب للمحراب، كفاية مطلق التوقف، كفاية مطلق التوقف، وبكلمة واحدة التوقف، هذا كافي. كافي لماذا؟ لاقتناص المفهوم من الجملة، اقتناص المفهوم. إذا الضابط ما يعني السيد توقف، إن جاءك زيد فأكرمه، بعد رجلية انحصارية وقاعدة الواحد والواحد لا أصرون الواحد ولا منحصر، لا ما يحتاج هذا. جيد، قد تدل في بعض الموارد، ولا هذه العبارة أنا ما أشوف شارحينها كما ينبغي أساتذة الحلقة السادسة ولا حتى في الشروح المكتوبة على الحلقة السادسة، لما قال السيد رحمه الله: فقد تكشف الجملة في هذه المرحلة على مستوى المدلول التصديقي على عن معنى يبرهن على أن الشرط علة منحصرة. ليش قال فقد تكشفه؟ قال هاي لا إما للتكثير أو للتقليل. قلنا قبل لحظات القليل غير نافع للمستدل، صح لو لا؟ إنه بقليلة الحكمة إطلاق الأحوال للشرط أحيانا. احنا نريد قاعدة كلية وضابطة عامة، مو بمورد دون مورد. ولو قلت هذه قد للتكثير، مرة قد يصدق الكذوب ومرة شنو قد يجود كريم. الكثير غير نافع. ليش الكثير غير نافع للمستدل؟ لأن العلة تارة تكون تامة مستقلة صحيح، ولكنها ليست منحصرة. هذا كثيرا ما يكون كذلك. والمنحصرة قال من المعلوم نظرة تحققه، والشكل بالكفاية. فاحنا لا ننكر ان الجملة الشرطية في بعض الموارد تدل على المفهوم بقرينة الحكمة ومقدمات الحكمة، ونثبت انحصار العلة كون العلة منحصرة بقرينة الحكمة، لكن هذا كم نسبة كم في المئة؟ لعله في حقائق الأصول إذا ما خضني حسب مراجعتي عاجلا، أنه بعض العلماء تتبع كذا وكذا وكذا مورد من آيات قرآنية لا دلالة لها على المفهوم، عدد كبير يعني مقتد به من الآيات، وكون العلة منحصرة قليل. هذا القليل هل ينفع كضابطة كلية عامة؟ لا. فمن هنا حسب فهم القاصر أن مراد السيد الظاهر من كلامه فقد تكشف الجملة، هذه قد شنه في بعض الموارد، ولهذا هو لا يقبل كما هو رأي المحقق الخراساني لا يقبل أن الجملة الشرطية ظاهرة في المفهوم كقاعدة كلية، كقاعدة كلية عامة. والاستدلالات الخمسة كلها ناقشها المحقق الخراساني ولم يقبل منها أي تقريب وأي استدلال في دلالة الجملة الشرطية اللي هي أهم المؤهل. بعد شنو؟ زي ما قلنا أنا في بحث العام الخاص لفظة كل هي أول وأهم هاي الألفاظ، هنا الجملة الشرطية أهم وأول شنو؟ بحث المفاهيم، وإلا من دون الجملة الشرطية بحث المفاهيم شو يصير؟ السيد الشيخ رحمه الله نظريته من الباب للمحراب، التوقف كاف لإثبات المفهوم للجملة الشرطية إلى آخره. أما المشهور قالوا لا، طبعا الشرط الثاني ما يحتاج مناقشة، وهو على أن يكون الانتفاع مدلول التزامي. نضيف شنو؟ أن الانتفاع هنا مش انتفاع شخص الحكم، هذا ينتفي بقاعدة فرضية الخلود، انتفاع سنخ الحكم وطبيعي الحكم، هذا ما في مناقشة. الكلام انه لابد الخصوصية، خصوصية هاي اللي قلنا في الكفاية وفي كلمات القوم، ماذا يريدون بمصطلح الخصوصية هنا؟ المستتبعة للانتفاع عند الانتفاع. مرادهم هو هذا، كون الشر علة تامة منحصرة، او قل علة منحصرة للجزاء. بس هو هذا المطلب، بقي علينا تطبيق العبارة. الان اشرح لك هذه الكلمات الاربع ما يخالف سريعا. قلنا بان الخصوصية في كلام القوم، طبعا مشهور المتقدمين والمتأخرين علماء الاصول ان الجملة الشرطية لها مفهوم كما سيأتي. زين، ما هي الخصوصية؟ ما هو الركن الاساس؟ قالوا ركنان. الاول ما في كلام بين السيد الشهيد وبين هؤلاء القوم، وهو ان المراد من الانتفاع عند الانتفاع انتفاع طبيعي الحظ وسنخ الحظ. للواو اضف تفسير طبيعي الحظ سنخ الحظ، مراد واحد، لا انتفاع شخص الحظ. زين، الخصوصية ما هي؟ الركن الثاني العلية الانحصارية، او قل بعبارة مفصلة اللزوم الترتبي العلي الانحصاري. اربع كلمات، اللزوم مقابل الصدفة اللي يقولها السيد، يقول ولو حتى صدفة ان جاء زيد جاء عمرو، صدفة باي اكسيدنت. محقق الخراسان يقول انكار ان الجملة الشرطية موضوعة لهذه العلاقة اللزومية يقول في غاية السقوط. العلاقة اللزومية موجودة بالوضع اللغوي، ما يخالف. الترتب هنا المراد العلة الناقصة، ترتب بالطبع، مش العلة تارة تامة وتارة ناقصة. فالمراد من الترتب هنا الترتب الطولي، ولو لم تكن العلة علة تامة. ترتب مراد منهم العلية الناقصة، يسموها ماكو ترتب، مر علينا في بداية الفلسفة، ترتب بالشرف بالزمان بالطابع بالعلية. مراد من الترتب هنا الترتب بالطابع، ان الشرط متقدم على الجزاء للعكس. دائما الشرط بطبعه، شلون يعني بطبعه؟ مثال جيد، لاحظ الان انت الخشب حتى يصير سرير، الخشب بطبعه دائما، هو الخشب بطبعه يعني مادة السرير او الكرسي، هذا بطبعه متقدم على شنو؟ على الطاولة وعلى الكرسي وعلى السرير. وإلا لكان خلاص اللي حط الخشب يبيع ما شاء الله طاولات سراتي وفرشات مثلا ما زال. فبطبعه، لاحظ هذا المعنى لطيف يعني لطف قريحة، اللي يريد تنفذ يحتاج لطف قريحة. بطبعه الخشب متقدم على السرير وعلى الكرسي، لكن ليس علة تامة لوجود السرير، صح ولا لا؟ فهذا مرادهم من الترتب بالطبع، هذا الشرط الثاني. بعد العلي، الترتب العلي يعني علة تامة. رابعا الانحصار مقابل العلة التامة المستقلة، لازم تكون العلة منحصرة، الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد. سيد الشهيد عنده هني في تقرات الباب كلام جميل لو تراجعوه مولانا، انا اعنونه بعنوان ازمة تحديد المنهج. هالايام ثم ما شاء الله فيكم مسادات جامعة وما ادري طلاب خريجين جامعات، مر عليكم هذا في المنهج البحث العلمي scientific method والمنهج العلمي كذا، انه لكل علم مقاربة خاصة، يقول مقاربة الموضوع the approach يقول بالانجليزي، يعني مقاربة الموضوع. كيف نعالج هذه المسألة؟ نعالجها بالدقة الفلسفية العقلية العلمية الحصارية وكذا، ام بالفهم العرفي والدقة العرفية؟ يقول السيد رحمه الله المجلد الثالث صفحة 170، ف فلا محالة لا يبقى طريق إلا دعوة الوجدان العرفي والانسباق، انسباق يعني التبادر الذي لا نشك فيه. ومن هنا أرى أنه لا بد في أمثال هذه المسائل من مباحث العلم أن نغير من منهج البحث، فبدلا من أن يفكر في صياغة البراهين العقدية والاستعانة بالقواعد الفلسفية، قاعدة الواحد لا يصر عنه، ما من صدر هذه مع ابن سينا والفارابي التي هي أبعد ما تكون عن الفهم العرفي بقناصية، للاستدلال بها على إثبات معنى معين للكلام لا بد وأن يبحث عن تنسيق الوجدانات العرفية التي نحس ويحس بها كل إنسان عرفي ضمن شنه نظرية موحدة قابلة لتفسيرها جميعا هاي الوجدانات. وفي المقام لنا عدة وجدانات عرفية لا بد من التفكير في تخريج نظري موحد لها يمكن أن ينسق على أساسه كل هذه الوجدانات. الحلقة الثالثة قال ضابط المفهوم. ونريد الآن أن نعرف الربط المخصوص. الربط المخصوص يعني شنو؟ يعني الخصوصية المتبعة للانتفاع عند انتفاع. على رأي المشهور كون العلة منحصرة، كون الشرط إلا منحصرة، وعلى رأي السيد شنو قلنا؟ من الباب إلى المحراب التوقف، مطلق التوقف. هذا المراد من الربط المخصوص. يعني للعبارة تفسيران، تفسير على رأي المشهور الخصوصية كون الشرط إلا منحصرة، وتفسير على رأي المصنف رحمه الله كفاية التوقف. هذا هو الربط المخصوص الذي يؤخذ في المنطوق ويكون منتجا للمفهوم. وتوضيح ذلك أن إذا أخذنا الجملة الشرطية كمثال للقضايا التي يبحث عن ضابط ثبوت المفهوم لها، قلنا البحث صغروي وليس كبرويا. طبعا المحقق الخراساني عندك الملطيفة هناك في الكفاية أن المنكر للمفهوم في فسحة، يعني حاط رجل على رجل. اما اللي يقول بالمفهوم هذا اللي لازم يقيم ادله وبراهين صح ولا لا، اما المنكر ما يحتاج. نجد ان لها مدلولا تصوريا للقضايا ومدلولا تصديقيا، وحينما نفترض المفهوم للجمله الشرطيه مثلا يعني تارة نفترضه على مستوى مدلولها التصوري، هذا مختار المصنف انه موضوع نحتاج بعد مقدمات حكمة والى اخره، بمعنى ان الضابط الذي به يثبت المفهوم يكون داخلا في المدلول التصوري للجملة، جملة شرطية يعني. واخرى نفترضه على مستوى مدلولها التصديقي. قلت المحقق الخراساني شغال عن الاطلاق الاحوالي للشرط، قال في الجملة وما عبر فسيعبر من عندي لا يكاد ينكر في بعض الموارد. في الجملة جملة شرطية لها مفهوم، لكن احنا كلامنا مش في الجملة وانما بالجملة كقاعدة كلية وضابطة كلية. دائما اذا قاعدة كلية في الموارد المشكوكة من يدري لها مفهوم ام لا، نتمسك شنو؟ بالضابطة الكلية. مدلول التصديق بمعنى ان الضابط ضابطة كلية القاعدة العامة الذي به يثبت المفهوم لا يكون مدلولا عليه بدلالة تصورية بل بدلالة تصديقية. ما هي الدلالة التصديقية؟ يعني المراد الجدي. ما قلنا قرينة الحكمة ناظرة إلى المدلول التصديقي في التنبيه الأول من تنبيهات الإطلاق وقرينة الحكمة، قلنا ذلك. في البرهان الثاني لما ناقشنا السيد الخوي في لفظة كل وأقام برهان أول محذور شنه اللغوية وضعا واستعمالا، في البرهان الثاني هم أشار السيد أن قرينة الحكمة ناظرة إلى المدلول تصديقي ولا تساهم في تكوين المدلول التصوري. أما الضابطة أو الضابط لإفادة المفهوم في مرحلة المدلول التصوري يعني الوضعي، فهو ان يكون الربط المدلول عليه بالاداة او الهيئة. ترى عايز اشارة الى نظريتين خطيرتين في المقام في هذه المرحلة من النوع الذي طبعاً خط يستلزم الانتفاء عند الانتفاء. ما معنى الانتفاء عند الانتفاء؟ يعني المفهوم، لان ربط قضية، وروح راجع الحلقة الثانية هناك مفصل هذا المطلب، قضية شرطية يعني إن جاء زين فأكرمه، أو حادثة الماء إذا بلغ قدر كر لم ينجس شيء، إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، لأن ربط قضية أو حادثة بقضية أو حادثة أخرى إذا أردنا أن نعبر عنه بمعنى اسمي وجدنا بالإمكان التعبير عنه بشكلين، هني مصطلح الاستلزام ومصطلح التوقف. الاستلزام النار تستلزم الحرارة، الشمس تستلزم الحرارة إلى آخره. بس هنا ما شرحتنا بالأداة أو الهيئة. بالأداة روح راجعة في الدليل الثالث من أدلة دلالة الجملة الشرطية على مفهوم في الكفاية، اللي هو اطلاق العلاقة اللزومية. وفي الحلقة الثانية بيننا السيد الشهيد رحمه الله وناص على هذه النظرية. اكو نظريتين، ان اداة الشرط ان واذا مثلا، لو الشرطية للامتناعية، هذه مولانا لفظة ان، هذا الحرف حرف الشرط، موضوع لهذه العلاقة اللزومية، هذا هو قول المشهور. اكو نظرية للمحقق الاصفهاني راجحة في الحلقة الثانية، وهي انه هيئة الجملة الشرطية مش ان واذا، الهيئة اللي معنى الحرفي، هيئة الجملة الشرطية تركيب الستركتشر، هيئة الجملة الشرطية شنو؟ موضوعة مولانا لهذه العلاقة اللزومية. قال في مفهوم الشرط من أهم الجمل التي وقع البحث عن مفهومها الجملة الشرطية، ولا شك في دلالتها على ربط الجزاء بالشرط، وإن وقع الاختلاف في الدال على هذا الربط. يشير لها المطلب، ما هو الدال؟ فالرأي المعروف أن أداة الشرط هي الدالة على الربط وضعا، هذا المشهور. وخالف في ذلك المحقق الإصفهاني، ذهب إلى أن الأداة موضوعة لإفادة أن مدخولها أي الشرط، مدخول أداة قد افترض وقدر على نهج الموضوع في القضية الحقيقية، وأما ربط الجزاء بالشرط وتعليقه الجزاء على الشرط فهو مستفاد من هيئة الجملة، من هيئة الجملة. ولربما نال السيد محمود هاشم الشهرودي في تعليقاته على ما قرره بحث أستاذ السيد الشهيد إلى هذا الرأي. نرجع للحلقة الثالثة مولانا نطبق العبارة. إذا أكو مصطلح استلزام النار تستلزم الحرارة، أكو مصطلح التوقف. فنقول دارة زيارة شخص للإنسان تستلزم أو توجد وجوب إكرامه، النار تستلزم الحرارة مثال أفضل، الشمس تستلزم الحرارة، الحركة تستلزم الحرارة. وأخرى نقول إن وجوب إكرام شخص يتوقف على زيارته، فطلعه خط يتوقف على، أو هو معلق على فرض الزيارة وملتصق، وأوقف التفسير معلق وملتصق متوقف بمعنى واحد هنا. ففي القول الأول استعملنا معنى الاستلزام، وفي القول الثاني استعملنا معنى التوقف والتعليق والالتصاق، المراد واحد هنا، المعنى واحد، توقف يعني تعليق، متوقف على معلق على. والمعنى الأول استلزام لا يدل التزاما على الانتفاء عند الانتفاء. ما معنى الانتفاء عند الانتفاء التزاما بالمدلول الالتزامي؟ هو معنى المفهوم، الانتفاء انتفاع الشرط، الجزاء عند انتفاع الشرط التزاما. التزاما يعني مدلول التزام. والثاني لو توقف يدل على الانتفاء عند الانتفاء بالمدلول الالتزامي. فلكي تكون الجملة الشرطية مثلا مشتملة في مرحلة المدلول التصوري على ضابط إفادة المفهوم لا بد وأن تكون دالة على ربط الجزاء بالشرط بما هو معنى حرفي موازن للمعنى الاسمي للتوقف والالتصاق لا على الربط بما هو معنى حرفي موازن للاسمي للاستلزام الشرط للجزاء. إذن التوقف هو الذي يدل على الانتفاء عند الانتفاء التزاما للاستلزام. ولا بد إضافة إلى ذلك هذا التنبيه الأول في الكفاية بقي أمور الأول وهو أن يكون المرتبط على نحو التوقف والالتصاق طبيعي الوجوب يعني سنخ الحق لا وجوبا خاصا يعني لا شخص الحر. هذا الركن الثاني في نظرية المشهور وهو ان يكون شنو طبيعي الحر لا شخص الحر والا لم يقتضي التوقف الا انتفاء والا لم يقتضي التوقف الا انتفاء ذلك الوجوب الخاص يعني شخص الحر لا شخص الحر. وهذا القدر من الانتفاع يعني انتفاع شخص الحر يتحقق بنفس قاعدة احترازية القيود ولو لم نفترض مفهوما للجملة الشرطية مثلا. وإذا ثبتت دلالة الجملة في مرحلة المدلول التصوري على النسبة التوقفية نسبة التوقفية عن نوع حرفي والالتصاقية ثبت المفهوم. هذا هو نفس كلام السيد محسن الحكيم رحمه الله في حقائق الأصول يعني النظرية اللي عند السيد موجودة في حقائق الأصول في الصفحة مولانا 448. قال أن تكون العلة منحصرة بحيث لا يكون للجزاء علة غير وجود الشرط. ولا يخفى تعليق السيد محسن الحكيم أن الخصوصية المستتبعة للمفهوم لا تتوقف على ثبوت هذه الأمور. يعني شنو الخصوصية المستتبعة للمفهوم اللي يقول المشهور كون الشرط علة وتامة ومنحصرة والآخر لا تتوقف على ثبوت هذه الأمور كلها بل يكفي فيها ما يمنع من انفكاك الجزاء عن الشرط سواء كان لمجرد الاتفاق ام للزوم ولو بنحو يكونان معلولي علة واحدة فلا يكون بينهما ترتب فضلا عن ان يكون الشرط علة للجزاء عن علة تامة من الترتب بالطرف للناقصة. ومنه يظهر ان مجرد منع الدلالة على اللزوم او على الترتب او كونه على نحو الترتب على العلة لا يقتضي نفي المفهوم. واضح يقول سيد محسن الحكيم هذا اللي يقوله سيد الشهيد يعني من الباب الى المحراب كفاية مطلق التوقف بلا اشتراط لزوم علي مع اللزوم ترتب علي انحصاري نظرة مشهور. وإذا ثبتت دلالة الجملة في مرحلة المدلول التصوري على النسبة التوقفية والالتصاقية ثبت المفهوم ولو لم يثبت كون الشرط علة للجزاء أو جزء علة له بل ولو لم يثبت اللزوم علاقة اللزومية إطلاقا وكان التوقف لمجرد الصدفة لمجرد صدفة المصدقة هنين اللي قال سيد محسن الحكيم رحمه الله سواء كان لمجرد الاتفاق اتفاق عن الصدفة بالصدفة. وأما على مستوى المدلول التصديقي للجملة فقد تكشف ليش قال قد لأنه ما يقبل مثل راح يكون خرازاني نريد بالجملة ولا في الجملة نريد بالجملة هل هناك دليل بقرينة الحكمة مقدمة الحكمة ربما موجود في كلمات بعض الأعلام راجع منتقى الأصول مثلا مقدار السيد محمد الروحاني الإطلاق المقامي لللفظي لإثبات المفهوم. واما على مستوى المدلول التصديقي للجملة الشرطية فقد تكشف الجملة او غير الشرطية طبعا كقاعدة عامة جملة الاستثنائية فقد تكشف الجملة في هذه المرحلة بس هو ذكر مثال من الجملة الشرطية فقد تكشف الجملة في هذه المرحلة عن معنى يبرهن على ان الشرط علة منحصرة للجزاء بالاطلاق الاحوال للشرط او شنو ان الشرط جزء علة منحصرة للجزاء وبذلك يثبت المفهوم وهذا من قبيل المحاولة الهادفة لإثبات المفهوم حط عليها خط تمسكا بالإطلاق الأحوال للشرط مقابل الأفراد إن جاء زيدون فأكرمه يقول إطلاق أحوال لإثبات كونه الشرط مؤثرا يعني علة منحصرة مؤثر علة على أي حال يعني في كل الأحوال إطلاق أحوالي سواء سبقه شيء آخر أو لا ثم الاستنتاج انحصار العلة بالشرط من ذلك إذ لو كانت هذا التقريب إذ لو كانت للجزاء علة أخرى لما كان الشرط مؤثرا اللي قلنا وحده وحده جزاء وحده هذا هو الكفاية لو كان للجزاء علة أخرى لما كان الشرط له مجيء زيد فقط وحده مؤثرا أي علة منحصرة في حال سبق تلك العلة سبقت عليها أو قارنتها أو شيء آخر فإن هذا انتزاع للمفهوم يعني الانتفاع عند الانتفاع من المدلول التصديقي ليس لأنه بالإطلاق وبقرينة الحكمة لأن الإطلاق الأحوالي للشرط مدلول تصديقي مدلول لقرينة الحكمة وقد تقدم سابقا أن قرينة الحكمة وتقدم في التنبيه الأول من تنبيهات الإطلاق ومقدمات الحكمة أن قرينة الحكمة ذات مدلول تصديقي ولا تساهم في تكوين المدلول التصوري هذا ما ينبغي أن يقال في تحديد الضابط للمفهوم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.